بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقل الشيخ الأنصاري قدس سره كما ذكرنا في الدرس السابق كلام الشهيد الثاني ظاهره إيمان الشهيد الثاني لأن ألفاظ العقود والمعاملات موضوعة للصحيح فهي حقيقة في الصحيح مجاز في الفاضل. واستدل الشهيد الثاني على ذلك بالتبادل وصحة السلب عن الفاضل، ثم رد دليلا للقائل بالأعلمية وهو أنه صحة التقسيم. بعد ذلك كأنه يؤيد كلام الشهيد الثاني بكلام للشهيد الأول، يقول فيه الشهيد الأول مقدمة نقول الماهيات إما حقيقية وإما جعلية. الماهيات الحقيقية الماهيات التي لا دخل للاعتبار ولا للجعل في وجودها كماهية الإنسان مثلا، أما الماهيات الجعلية التي هناك دخل للمعتبر فيها كالصلاة والصوم وإلى آخره. يقول الشهيد الأول الماهيات الجعلية يصح إطلاقها على الصحيح منها ولا يصح إطلاقها على الفاسد منها. والماهيات الجعلية مطلقا طبعا سواء كانت عبادات أم كانت معاملات، فالصلاة تطلق على الصلاة الصحيحة ولا تطلق على الصلاة الباطل. الطلاق يطلق على الطلاق الصحيح ولا يطلق على الطلاق الباطل. البيع يطلق على البيع الصحيح ولا يطلق على البيع الباطل. وحينما نقول لا يطلق على الفاسد أي لا يطلق إطلاقا حقيقيا وإلا يمكن إطلاقه إطلاقا مجازيا، فحينما يقول لا يطلق على الفاسد أي لا يطلق عليه إطلاقا حقيقيا، ولا يعني أن الإطلاق عليه يكون خطأ وغلطا، لا 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 يطلق عليه حقيقة، نعم يمكن إطلاقه عليه إطلاقا مجازيا. ولكن من هذا الكلام إذا أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعلى للصحيح. السؤال ما هو فرق كلام الشهيد الأول عن كلام الشهيد الثاني؟ الجواب كلام الشهيد الثاني كان خاصا بالمعاملة، المعاملات موضوع الصحيح، أما الشهيد الأول فوسع دائرة ذلك فقال الماهيات الجعلية سواء كانت من العبادات أم كانت من المعاملات جميعا هي موضوعة للصحيح، فهو أوسع من كلام الشهيد الثاني. قال وقال الشهيد الأول في قواعده الماهيات الجعلية في قبال الماهيات الحقيقية كالصلاة والصوم اللي هي من الماهيات الجعلية العبادية وسائر العقود، سائر العقود سائر المعاملات، لكن سائر العقود معطوف على سنة على الماهيات وعلى الجعلية. إن قلنا المعاملات هي أمور حقيقية تتعطف على الماهيات، الجعلية هو سائر العقود. أما إذا قلنا بأن العقود هي أيضا جعلية سواء شرعا أو عرفا فتكون معطوفة على الصلاة. الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم من جهة العبادات ومن جهة الأخرى كسائر العقود. والظاهر أن غير الصحيح أن العقود ليست ماهيات جعلية شرعية. مقصود الشهيد الأول هنا من الجعلية الجعلية الشرعية، سيكون سائر العقود معطوفة على الماهيات وليست معطوفة على الصلاة وغيرها. المهم هذا لا يؤثر في المعنى، لا تطلق على الفاسد. هذا تطلق خبر من خبر الماهيات، الماهيات الجهرية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد. يعني شنو لا تطلق على الفاسد؟ يعني اطلاقا حقيقيا لا تطلق على الفاسد اطلاقا حقيقيا، والا يمكن اطلاقها على الفاسد اطلاقا مجازيا. طبعا هو يستثني يقول الا الحاج، يستثني الحاج من الامور العباديه، يقول الحاج على الفاسد وانا على الصحيح. ولذلك من جمله احكام الحاج ان من افسد حجه بالزماع قبل الوقوف يجب عليه الاستمرار في الحج مع كون الحج فاسدا. الروايه تقول اكمل حجه. لماذا اطلقت كلمه الحج مع كون الحج فاسدا؟ هذا دليل على ان كلمه الحج شامله للصحيح وللفاسد، الا الحج لوجوب المضي فيه. انتهى كلام الشيء الاول. الشيخ الانصاري يقول وظاهره، يعني ظاهر من ظاهر الكلام الشيء الاول انه لا تطلق على الفاسد. يعني شنو لا تطلق على الفاسد؟ يعني اراده الاطلاق الحقيقي، فهو لا يريد نفي الاطلاق المجازي، ما يريد يقول اطلاقها على الفاسد خطا لا حقيقه ولا مجاز. لا لا، يقول اطلاقها على الفاسد ليس حقيقه بل يمكن ان يوجد مجاز.
إن الحج لوجوب المضيفية يعني استدلال بالرواية على إطلاق
الحج
والاستعمال، هذا يمكن يكون استعمال عام للحقيقة من خايف الرواية استعملته مع استعمال مجازي.
قد يكون هذا يعني هذا بحث آخر، أنه الحج الحقيقة مستثنى. وشنو وجه الاستثناء يعني؟ شنو وجه الاستثناء؟ لأنه يجب المضي فيه. الآن نحن مو نتكلم قد يكون وجوب المضي عقوبة، قد يكون عقوبة مو حج أصلا، وجوب إكمال الأعمال مو حج، وإنما شنو عقوبة من العقوبات لأنه أفسد حج ولذلك يجب عليه الحج من قابل. هذا محل البحث، لكن يجمع الكلام ويشكل ما ذكره أو يشكل كل القراءة صحيحة ويشكل ما ذكره. الشيء بعد أن نقل كلام الشهيدين حول أن ألفاظ العقود كما عند الشهيد الثاني أو ألفاظ العقود والعبادات كما عند الشهيد الأول موضوع للصحيح، يقول هذا الكلام يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول لم يذكره صراحة، وإنما يفهم من طيات كلامه، وهو الإشكال الأول أننا إذا قلنا بأن المعاملات والعبادات موضوعة للصحيح فقط وفقط عند الشارع، لزم من ذلك وجود حقيقة شرعية أو متشرعية لهذه المعاملات أو العبادات. فحينما نقول البيع هو الصحيح عند الشارع فقط وفقط، هذا يعني أن البيع حقيقته عند الشارع تختلف عن حقيقته عند من؟ عند العرف. البيع حقيقته الشرعية هو المعاملة بهذه الشروط التي ذكرتها الشريعة الإسلامية، فتكون لها حقيقة شرعية بهذه الشروط. بينما نحن قلنا سابقا بأن البيع ليس له لا حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل المعاملات ضرة، فإن المعاملات في الشريعة هي إمغائية لأنها اعتبارات عقلائية عرفية وجاءت الشريعة لا لتأسيسها وإنما علما لله. فكيف نقول بأنها موضوعة للصحيح شرعاً؟ فلو كانت موضوعة للصحيح شرعاً هذا يعني أنها مشروطة بالشروط الشرعية، واشتراطها بالشروط الشرعية معناه أن حقيقتها الشرعية تختلف عن حقيقتها العرفية، وهذا لم يقل به أحد. يعني تشكل قياس، لو كانت الألفاظ موضوعة للصحيح للزم القول بالحقيقة الشرعية والتالي باطل فالمقدم مسؤول. الإشكال الثاني أيضا قياس، لو كانت الألفاظ موضوعة للصحيح شرعا لما أمكن التمسك بإطلاق الأدلة كقوله تعالى أحل الله البيع، والتالي باطل لأننا يمكن أن نتمسك بإطلاق هذه الأدلة فالمقدم مثله. توضيح هذا الإشكال، فمقدما نقول من أهم الثمرات المترتبة على بحث الصحيح والأعم هو أننا لو شككنا في دخالة شيء على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية فهل يمكن أن ننفي ذلك الجزء أو الشرط بالإطلاق أو لا يمكن ذلك؟ قالوا في محله إن قلنا في الأعم من الصحيح والفاسد وشككنا في شرط أو شطر، يعني في شرط أو جزء أمكن التمسك بالإطلاق لنفي ذلك الشرط والجزء. هذا إذا قلنا بيون؟
لا.
أما إذا قلنا بيون
إحنا إذا كانت الألفاظ بالعبادة لو أعم
بعد الشيء بالأعم طبعا ما بعد ما مضى وين تفاصيل بعد. أما إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة علما للصحيح فلو شككنا في شرط أو شطر شرعي فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه. هذا فرق وثمرة بين القول بالأعم والقول بالصحيح. فإذا قلنا بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق لنفي المشكوك، إن قلنا بالصحيح لا، تطبيقه على محل كلام. نقول إذا كنا نؤمن كما آمن الشهيدان بأن ألفاظ المعاملات أو العبادات موضوع علم للصحيح فهذا يعني أن الفاسد يشمله اللفظ أو لا يشمله؟ لا. مثلا في البيع لو قلنا بأن البيع مختص بالصحيح هذا يعني أن الفاسد يسمى بيعاً أو لا يسمى بيعاً؟ لا يسمى بيعاً. فإذا شككنا أن هذا البيع مشروط بالعربية مثلاً أو ليس مشروطاً فنرجع شكنا في الاشتراط إذن يرجع إلى كونه صحيحاً أو ليس صحيحاً. يعني بعبارة لو أوقعنا البيع بدون اللغة العربية ثم شككنا أن العربية شرط أو ليست شرطا فشكنا في الشرطية وعدمها مرجعه علما، مرجعه إلى صحة البيع وفساده. فإن كانت العربية شرطاً فالبيع فاسد لأنني جئت بالعرض بدون العربية. أنا جئت الفرق لا يتألي بعده. افترضنا أن البيع شنو؟ جئت به باللغة الإنجليزية في زمن التطور، جئت بالبيع باللغة الإنجليزية زين. فإذا كانت العربية شرطا فهذا البيع صحيح، إن كانت العربية ليس شرطا فالبيع شنو؟ صحيح. فلو شككت في اشتراط العربية وعدم اشتراطها هذا معناه الشك في صحة البيع وبطلانه، والشك في صحة البيع وبطلانه مرجع علم إلى الشك في تحقق عنوان البيع وعدمه، لأن البيع مختص بالصحيح. فإذا شككنا في الصحة والفساد فهذا شك أن هذا بيع أو ليس بيعا. الأمور مترتبة، انتقلت يا إن شاء الله رتبة رتبة. أضرب لك مثال
بس. شيء أنا أقول المثل قبل إلى ألفاظ المعاملات موضوع للأسباب والمسببات. وبعدين ترتب هذا الكلام. يعني مثلا أحل الله البيع، أحل الله الإيجاب والقبول مثلا.
لا راح نقول إحنا إن شاء الله في خاتمة آخر لم تذكر تقريبا أو أثناء البحث نقول هنا المقصود بالمعنى المصدري أو اسم المصدر. الصحة والفساد راح نذكر هذا المصدر. نقول كلاهما محتمل واثنيناتهم صحيحة، وراح نبين شلون المصدر بعنوان إنشاء التمليك هل هذا الإنشاء صحيح أو ليس صحيحا، واسم المصدر بمعنى ترتيب الأثر هل هو صحيح أو ليس بصحيح. راح نذكر في الجواب فلا نستبق البحث. مثلا مثال آخر، بيع المكره. بيع المكره لو شككنا أن البيع يشترط فيه الرضا المقارن للعقد أو لا يشترط فيه الرضا المقارن للعقد، هذا شك في الشرطية. هذا الشك في الشرطية مرجعه علما اشرح إلى الدين إلى شك في صحة بيع المكره وفساده. فإن كان اشتراط المقارنة موجودا شرعا الشرع اشترط المقارنة بين البيع وبين الرضا القلبي فبيع المكره صح. إن كان الشارع لم يشترط فالبيع صحيح. إذا إن كان فاسدا فهو بيع وليس بيع على القول بالصحيح، هو ليس بيع. أما إذا كان صحيح فهو بيع. إذن مرجع الشك في اشتراط الاقتران وعدم اشتراط الاقتران إلى الشك في كونه بيعا أو ليس بيعا. فإن كان الشارع يشترط الاقتران فهذا الذي صدق ليس بيعا، أما إذا كان الشارع لا يشترط فهذا الذي صدق صحيح وبيع. اللي أريد أقوله شنو؟ هذه نقطة أساسية اللي أقوله، الشك في الشرطية والجزئية مرجعه إلى الشك في الصحة والفساد، والشك في الصحة والفساد مرجعه إلى تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع. هذه نقطة واضحة أم واضحة؟ إذا كانت واضحة نجي الإشكال على كلام الإشكال الثاني طبعا. نقول لو أجرينا العقد باللغة العربية أو عقد المكره وشككنا في صحته، أجرينا العقد بغير العربية وعقد المكره وشككنا في صحته لأننا نشك في اشتراط العربية واشتراط الرضا المقارن، فهل يمكن أن نتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع لإثبات أن هذا البيع صحيح أو لا يمكن ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟
لا.
قال ولا أحل الله البيع، زين أي بيع حسب كلام شهيده هو البيع الصحيح. وهذا البيع الذي وقع خارجا من المكره او وقع خارجا بغير اللغه العربيه نشك في صحته وفساده، واذا شككنا في صحته وفساده فهذا شك في كونه بيعا او ليس بيعا. فالشك في الشرطيه او الجزئيه مرجعه الى الشك في تحقق الموضوع وهو البيع، هل هو بيع او ليس بيع. فاذا كان الشك في تحقق اصل الموضوع يمكن التمسك بالاطلاق او لا يمكن التمسك؟ لا يمكن. لماذا؟ لانهم قالوا في محل في بحث الاصول ان التمسك بالاطلاق فرع تحقق الموضوع. اذا كان الموضوع متحققا جزما وبعد ذلك شككنا في شرط زائد يمكن نفيه بالاطلاق. اما لو كان الشك في اصل تحقق الموضوع فلا يمكن التمسك به
بالاطلاق.
يضربون هذا المثال يقول لو قال المولى اكرم العالم فتارة اقطع بان العالم الفلكي هو عالم، ولكن اشوف ان الشارع يريد شموله بالإكرام أو لا يريد شموله بالإكرام. هنا أتمسك بالإطلاق أو لا أتمسك؟ أتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن الموضوع الفلكي عالم، لكن بعدين أقول شنو؟ يجب إكرام أو لا يجب، فأثبت الحكم المطلق بالإطلاق. لو كان يريد القيد لذكره بما أنه لم يذكره فهو. أما لو كان الشك في الفلكي في أصل العنوان أن الفلكي حقيقة هو عالم أو ليس عالما، فهل أقدر أتمسك بالإطلاق بوجوب إكرامه؟ ما أقدر. ليش ما أقدر؟ لأن الموضوع غير محرز التحقق، الموضوع أصلا غير محرز التحقق. بعبارة أخرى الإطلاق والتقييد تصرف في الموضوع عن تصرف في المحمول. الاطلاق والتقييد للحكم الشرعي تصرف في الحكم، هذا الحكم يشمل هذا ولا يشمل هذا، يعني تصرف في المحمول وهو وجوب الاكرام. اما اصل الاطلاق فهو فرع ثبوت الموضوع. الموضوع بعد ما نجي نقول اطلاق وتقييد، الحكم فيه اطلاق وتقييد. اذا اردنا الاطلاق فلا بد ان نحرز الموضوع، ثم إذا شككنا بعد إحراز الموضوع أن الحكم شامل لجميع الأفراد أو لبعض الأفراد فنتمسك بالإطلاق لشمول الحكم لجميع الأفراد. أما إذا كان الموضوع غير محرز فلا يمكن التمسك بالإطلاق لثبوت الحكم لإثبات الحكم. وموردنا من هذا القبيل إن كان البيع خاصا وحقيقة بالصحيح الشرعي، فإذا شككنا في بيع ما أنه صحيح أو ليس صحيحا لاحتمال دخل شرط فيه أو شطر، فالشك في الشرطية أو الشطرية مرجعه إلى الصحة والفساد، والصحة والفساد مرجعه إلى أنه بيع أو ليس بيعا، يعني مرجعه إلى الشك في تحقق الموضوع، والشك في تحقق الموضوع لا يمكن التمسك فيه بمن بالإطلاق. هذا واضح إن شاء الله. إذن لازم كلام الشهيدين بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق إذا شككنا في شرط أو شطرين، لأن مرجعه إلى الشك في تحقق الموضوع ولا يمكن التمسك بالأطلاق حينئذ. قد واحد يقول شنو المشكلة؟ لا نتمسك بالأطلاق. الجواب ولكن هذا خلاف ما تسالم عليه علماء الشريعة، حيث يتمسكون بالأطلاق في موارد الشك في الشرط. فلو شك أن البيع مشروط بالعربية أو ليس مشروطا بالعربية العلماء يتمسكون يتمسكون أحل الله البيع فبيعك صحيحا ولا أشكال فيه. إذن كلام الشهيدين نتيجته عدم التمسك بالأطلاق، وهذا خلاف ما تسالم عليه العلماء والإمامين. هذا هو الإشكال الثاني. إذن الإشكال الأول أنه يلزم القول بالحقيقة الشرعية، والإشكال الثاني يلزم عدم التمسك بالأطلاق. أما الجواب، قبل الجواب نذكر مقدمة. نقول الأمور على نوعين، إما حقيقية وإما اعتبارية. أما الأمور الحقيقية فتحققها وانطباقها على أفرادها لا يتبع اعتبار المعتبر ولا يختلف من نظر إلى نظر، انطباقها قهري لزومي. مثلا انطباق كلمة العالم على العالم الفلاني، أو انطباق القتل على القاتل الفلاني، يكون قاصد أو ليس بقاصد، لا يختلف فيه قوم عن قوم، المهم هو صدق عليه عنوان القتل. هذا في العناوين الحقيقية. أما العناوين الاعتبارية فهي عناوين جعلية، وإذا كانت جعلية فتختلف باعتبار المعتبر ومن مجتمع إلى مجتمع ومن نظر إلى نظر. ويضربون هذا المثال، يقولون كمثال مثلا التعظيم والتكريم، هذا عنوان اعتباري لأن مخالقه ستختلف من مستمع إلى مستمع. مستمع يعتبر التعظيم بالقيام، مستمع يعتبر التعظيم بوضع اليد على الصدر مثلا، مستمع يعتبر التعظيم ببشاشة، قد يختلف من مستمع إلى مستمع لأنها أمور اعتبارية. لذلك الأمور الاعتبارية قد تختلف من نظر إلى نظر. سؤال: ترتب الأثر على البيع، ترتب الأثر على البيع من الأمور الحقيقية أم الاعتبارية؟ الجواب: من الأمور الاعتبارية. البيع هو من الأمور الاعتبارية، ولذلك تحقق الأثر في البيع قد يختلف من العرف إلى الشرع. العرف يرى ترتب الأثر، لكن الشرع ماذا؟ لا يرى ترتب الأثر. كما في بيع الخمر مثلا، العرف والعقلاء يقولون بيع الخمر له أثر، لكن الشرع يقول شنو؟ ليس له أثر. بيع المكين والموجود مع الزيادة، العرف يقول شنو؟ بيع صحيح له أثر، لكن العرف يراه بيع الشرع يراه بيعا ربويا وليس بصحيح. لكن مع اتفاقهم على أصل المفهوم، أصل مفهوم البيع واحد عند العرف والشرع، ولكن الأثر والمصداق قد يختلف شنو؟ بين الشرع والعرف. المصداق قد يختلف، وإلا المفهوم هو نفسه نفسه. بعبارة أخرى نقول: ما هو المقصود من الأثر المترتب على البيع؟ هل هو الأثر العرفي أم هو الأثر الشرعي أم هو الأثر المتشرعي؟ ثلاثة احتمالات في البيع. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الأثر هو الأثر الشرعي، فالبيع الصحيح ما هو؟ هو البيع المؤثر شرعا. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الأثر هو التأثير العرفي، فالبيع الصحيح ما هو؟ البيع الصحيح هو البيع الذي يؤثر أثره العرفي مو شرعي. على نقل والانتقال عرف مو شرع. الافتراض الثالث أن البيع الصحيح لا هو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي ولا الأثر العرفي، وإنما هو الذي يترتب عليه الأثر عند المتشرعة لا شرعا ولا عرفا. كم احتمال؟ ثلاثة. إذا اتضحت هذه الاحتمالات الثلاثة نقول الإشكال الذي أورد إنما يدل على القول بأن البيع الصحيح هو المؤثر للنقل والانتقال الشرعي. إذا كان المقصود من البيع الصحيح هو النقل والانتقال الشرعي، فإذا شككنا بعد ذلك في شرط أو شطر شرعي أن هذا الاشتراط مأخوذ شرعا أو ليس مأخوذ شرعا، والصحيح ولا صحيح، الصحيح في نظر الشارع، فإذا وجد الشرط الشرعي فالصحيح فالبيع صحيح عند الشارع، وإذا لم يوجد هذا الشرط عند الشارع فالبيع ليس صحيحا عند الشارع وإن كان صحيحا. فإن كان المدار على الصحة الشرعية فالشك في الشر مرجعه إلى الشك في الصحة وعدم الصحة الشرعية، وهذا معناه الشك في تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع. يرد الإشكال الأول يرد والثاني أيضا يرد. أما الأول يعني الشارع له شرط ويرى والشارع يرى أن هذا البيع صحيح في نظره وليس صحيحا في نظره وإن كان صحيحا في نظر العرف، يعني له حقيقة شرعية وليس له حقيقة شرعية. وكذلك يرد الإشكال الثاني أننا إذا شككنا في شرط شرعي فإن توفر فالبيع صحيح شرعا، إن لم يتوفر فالبيع ليس صحيحا شرعا، يعني ليس بيعا. فالشك في الشرط مرجعه من الشك في تحقق الموضوع. هذا إذا قلنا أن البيع شرعي يعني الأثر الشرعي. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو أن المقصود من البيع الصحيح هو البيع المؤثر عرفا وإن لم يكن مؤثرا شرعا، البيع الصحيح هو المؤثر عرفا، البيع الفاسد هو الذي لا يؤثر عرفا، فينحل الإشكال الأول والإشكال الثاني، لأن مدار الصحة والفساد على العرف أم على الشارع؟ على العرف. إذن الشارع له نظر خاص أو ليس له نظر خاص؟ ليس له نظر خاص. إذن أكو حقيقة شرعية؟
لا.
إذن ما أكو حقيقة شرعية. فإذا حملنا القول بالصحيح على الصحيح العرفي فلا يلزم منه القول بالحقيقة الشرعية، وكذلك لا يلزم الإشكال الثاني. طبعا لا يلزم الإشكال الأول، هاي وضحناها، أنه لأن الشارع لا يتدخل. يعني شنو لا يتدخل؟ يعني البيع أحل الله البيع، هذا إمضاء أم تأسيس؟ إمضاء. ولذلك قالوا مقتضى القاعدة أن الشارع يوافق العرف إلا إذا بين الخلاف. فإذا ثبت في مورد من الموارد أن هذا البيع صحيح عرفا فلا بد أن نحكم أنه جنس صحيح شرعا، إلا إذا كان الشارع له رأي مختلف فيجب عليه أن يبينه، فإذا لم يبينه فهو مطابق. ومن هنا يتضح لك الجواب الثاني عن الإشكال الثاني، أننا لو شككنا في شرطية العربية على نحو الشرط الشرعي أو العرفي، الشرط الشرعي أن العربية شرط عرفا شرعا أو ليس شرطا، لكننا نعلم بأن البيع الفاقد للعربية هو جن، هو بيع عرفي عرفا البيع ليس مشروما بمن؟
بالعربية.
فالبيع الفاقد للعربية بيع أو ليس بيعا؟ هذا أمر مسلم. لكن بعدين إجينا شكين أن الشارع يشترط العربية أو لا يشترط العربية، فهل يمكن نفي هذا الشرط بالإطلاق أو لا يمكن نفيه؟ إذا أحل الله البيع أو لا يمكن؟ نقول يمكن نفيه، لأن أحل الله البيع هذا يا بيع البيع العرف، وهذا المضرب الذي نشك فيه في شرط العربية هو بيع عرفي أو ليس بيع عرفي؟
بيع
عرفي. فالموضوع متحقق أم مشكوك؟ الموضوع متحقق. نعم نشك في أمر زائد وهو شرط العربية الذي لا علاقة له بتحقق الموضوع، فنتمسك بالإطلاق لنفي الشرط الزائد. متى لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اشتراط العربية شرعا؟ إذا كان البيع الصحيح المقصود فيه الصحيح الشرعي، فالشك في العربية شرعا شك في صحته، بينما إذا قلنا الصحيح العرفي فالشك في العربية شرعا لا يؤثر على صحة البيع عرفا، سواء كانت العربية شرطا عند الشارع أو لم تكن شرطا عند الشارع، فالبيع هو بيع عرفي، فالموضوع متحقق جزما، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد الزائد. نقول الظاهر مقتضى القاعدة أن الشارع يوافق العرف، ولو كان يريد غير ذلك لذكر، بما أنه لم يذكره. إذن يمكن التمسك بالإطلاق ولا يمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ لكن متى نتمسك بالإطلاق؟ إذا كان المقصود بالنقل والانتقال في نظر العرف وليس في نظر الشارع. الإشكال يرد على القول بأنه في نظر الشارع وليس على القول بأنه في نظر العرف. هذا هو الجواب الذي يذكره الشيخ قال. ويدخل ما ذكر الشهيدان بإشكالين، بأن وضعها وضع ألفاظ العبادات والمعاملات، ألفاظ قال ألفاظ المعاملات حسب رأي الشيء الثاني، والمعاملات والعبادات حسب رأي الشيء الثاني. ومن هذه الكلمة نفهم الإشكال الأول، قال وضعها، الوضع ما لا يقصد، يعني كأنه يريد يقول الإشكال بالتمسك بالإطلاق وعدم التمسك بالإطلاق فرع وضع هذا الصحيح، والوضع الصحيح هنا لا وضع، الوضع الشرعي. يعني الإشكال الثاني وهو عدم التمسك بالإطلاق فرع الوضع الشرعي، يعني فرع الحقيقة الشرعية. هذا هو الإشكال الأول، بأن وضع هذا الصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو أحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك لا يمكن التمسك وإطلاقات أدلة سائر العقود أو قوب العقود. متى لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ في مقام الشك في اعتبار شيء منها أو شيء فيها، شيء فيها يعني في من؟ في العقود والمعاملات. هل اعتبار شيء فيها إما على نحو شرطي أو على نحو شطرية يعني جزئية؟ لماذا؟ ما هو وجه ملازمة؟ لماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ لأن الشك هنا شك في شرط شرعي، والصحيح هو المقصود بالصحيح الشرعي. فإذا شككنا في الشرط يعني شككنا في تحقق عنوان الصحيح الشرعي، وإذا شككنا في تحقق عنوان الصحيح الشرعي يعني شككنا في تحقق الموضوع، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وهذا خلاف سيرة العلماء، مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها يعني بالإطلاقات في هذه المقامات، يا مقامات الشك في الشرط أو الشاطر. نعم هذا رد للإشكالين، وإن كان قد دخل وقت الصلاة نكمل فقط هذا المطلب حتى نصل إلى رأس مطلوبه. نعم يمكن أن يقال هذا رد للإشكالين، أن البيع وشبهه كالإجارة والنكاح والطلاق وغيرها في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر. شنو المقصود بالحاصل من المصدر؟ مقصود اسم المصدر، يعني النقل والانتقال داخل النظر. من في النظر العرف، فإذا كان النقل والانتقال في نظر العرف فالمشكلة محلولة. قال أن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر، اللي هو الحاصل من المصدر، يا شنو الحاصل من المصدر؟ الانتقال، يعني التمليك والتملك. الانتقال هنا جاء انتقال، الانتقال العرفي، الانتقال العرفي مو في نظر الله. إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي، هاي الذي صفة للمصدر، أريد نصف المصدر الذي يراد من قول القائل فعل عند الإنشاء، فإن المصدر ما هو؟ هو إنشاء التمليك. يعني شنو إنشاء التمليك؟ هو الذي يراد من قول القائل بعته، حينما يقول بعته يعني ماذا حصل؟ حصل إنشاء التمليك، يعني حصل المصدر. لو اسم المصدر حصل المصدر، زي ماذا يترتب على إنشاء التمليك؟ حصول التملك، يعني اسم المصدر. إذا استعمل في الحاصل من المصدر، ما هو المصدر؟ الذي يراد من قول القائل بعته عند الإنشاء. هذا الحاصل من المصدر لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان ناقص الموصول بمعنى التمليك، يعني إلا في التمليك الذي يكون صحيحا، إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل أو العرف، وإن لم يكن مؤثرا في نظر الشارع، لأننا ننظر إلى اسم المصدر يعني الانتقال في نظر العرف فيطلق عليه ولو لم يكن مؤثرا في نظر الشارع، يعني التأثير في نظر العرف والشارع قد يجتمعان وقد يفترقان، قد التأثير في نظر العرف يلازمه تأثير في نظر الشارع، وهذا هو مقتضى القاعدة. وأحيانا لا مؤثر في نظر العرف لكنه غير مؤثر في نظر الشارع، كما في بيع التمر مثلا، وقد لا يكون لا مؤثر في نظر، لا في نظر العرف ولا في نظر الشارع، كما في بيع الهاتف. ثم بعد أن بينا أنه مؤثر في نظر العرف، ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عند من؟ عند الشارع، هو بيع عند الحر، فإذا كان مؤثرا عند الشارع فهو بيع عند الشارع، وإلا لو لم يكن مؤثرا عند الشارع فهو بيع عند العرف لكنه صورة بيع عند الشارع، وإلا لو لم يكن مؤثرا في نظر الشارع كان صورة بيع، وإلا يعني شنو إلا؟ إذا لم يكن مؤثرا في نظر الشارع كان صورة بيع عند من؟
عند الشارع،
وإن كان بيع
عند العرف.
أحسن. كما أنه قد يكون بيع في نظر الموجد لكنه ليس بيعاً في نظر العرف أيضا، كما أنه يوجد بيع سوري في نظر الشارع كذلك قد يوجد بيع سوري في نظر العرف. يقول نظير بيع الهازل عند العرف، كما أن بيع الهازل سوري عند العرف كذلك البيع الذي لا يؤثر أثراً شرعياً هو بيع سوري عند الشارع، وإن كان بيعاً حقيقياً عند العرف. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعته عند العرف، أي عند العرف متعلقة في كلمة البيع الذي يراد منه، خلينا بين قوسين، فالبيع تحت قوس الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعته، اللي هو شنو المقصود به؟ المصدر لو اسم المصدر؟ اسم المصدر عقيب، يعني الحاصل من المصدر. البيع عند العرف والشارع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره، إلا أنه أكملاتنا البنابل لو يمكن التفكيك يعني قد يكون مؤثراً عرفاً كاملاً وليس ماذا، وإن كان مقتضى قاعدة عدم وجود القرين ما هو؟ هو الاكتفاء بين الصحة العرفية والصحة الشرعية، إلا أن الإفادة يا إفادة يعني إنشاء التمليك بالبيت وثبوت الفائدة يعني النقل والانتقال مختلف في نظر العرفي والشرع، فقد يكون هناك أثر مترتب ونقل والانتقال في نظر العرف وهو موجود في نظر الشرع، وقد يقول لا تفكيك أنه موجود في نظر العرف وليس موجود في نظر الشرع. إذن إحنا علم الناظرين، إذن حقيقة البيع واحدة لو مختلفة واحدة، لكن ترتب الأثر المصداقي يختلف. العرف يرى في هذا المصداق ترتب الأثر، لكن الشرع لا يرى ترتب الأثر، وهذا لا مشكلة فيه، لأن البيع ليس من الماهيات الحقيقية من الأمور الحقيقية، وإنما هو من الأمور الاعتبارية التي تختلف من نظر إلى نظر آخر. ولذلك سيلزم القول بالحقيقة الشرعية أو لا يلزم؟ لا يلزم. يعني ما يقوله الشرع في البيع هو عين ما يقوله العرف، وإن اختلف معه في المصداق، فلا توجد حقيقة شرعية تختلف عن الحقيقة العرفية، لا لا، البيع عند الشارع هو البيع عند العرف، وإن اختلف في بعض المصادر. إذن انحل الإشكال الأول، فلا يلزم القول بحقيقة شرعية، وكذلك انحل الإشكال الثاني. لماذا؟ لأن الإشكال الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق عند الشخص في الشارع بناء على القول بأن الصحيح يا صحيح الصحيح الشرعي، فإذا شككنا في شرط شرعي نشك في الصحة وعدمها، يعني نشك في تحقق الموضوع، أما إذا كان المراد الصحيح العرفي فالشك في الشرط الشرعي لا يؤثر في تحقق الموضوع. وأما وجه تمسك العلماء لإطلاق أدلة البيع ونحوه كقوله تعالى أحل الله البيع أو هو بالعقود ونحوه، يعني نحو البيع كالصرف والربا وغيرها، لماذا يتمسكون بالإطلاقات؟ خاص، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف أحل الله البيع وارد على طبق العرف، فالبيع يا بيع، فلو كان المقصود من البيع هو البيع الصحيح فيا صحيح الصحيح في نظر العرف، حمل لفظ البيع وشبهه يعني شبه البيع في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، الصحيح المؤثر عند العرف على نحو اسم المصدر أو المصدر المؤثر، يعني وجود أثر اسم المصدر عند العرف، فإذا شككنا في شرط شرعي فهذا يؤثر في تحقق الموضوع وعنوان البيع ولا لا، فالموضوع متحقق، فإذا شككنا في شرط فالقاعدة ماذا تقول؟ أن الشارع يتطابق مع العرف فنتمسك بالإطلاق لنفي الشرط، وإلا لو كان يريده لبينه، هذا على مستوى اسم المصدر، وكذلك على مستوى المصدر. المصدر إذا قلنا البيع نظرنا إليه بالمعنى المصدري، المصدر شنو معنى؟ يعني الفعل، أي هو إنشاء التمليك، إنشاء التمليك مصدر لو اسم مصدر، حينما نقول البيع بنحو المصدر فهو منزل على المصدر في نظر العرف لا في نظر الشارع. أوضح لك المثال حتى نفهم المطلب، لو كان البيع عند العرف يقع باللفظ وبالفعل فالمعاطاة عرفا بيع، احنا قاعد ننظر للمصدر لو اسم المصدر
للمصدر
يعني انشاء التمليك إما أن يكون باللام وإما أن يكون بالفعل، لا فرق بينهما. هذا وين؟ عرفة. فالبيع المصدري صادق على المعاقات أو ليس صادقا على المعاقات؟ البيع المصدري عرفا صادق على المعاقات، لكن إذا شككنا بعد ذلك أن الشارع يشترط اللفظ أو لا يشترط اللفظ، هذا معناه أن المعاطاة بيع أو ليست بيعا بالمعنى المصدري في نظر الشارع، ولكنها بيع جزما في نظر. فإذا شككنا في هذا القيد الزائد فالموضوع متحقق لو مو متحقق؟ متحقق، وهو المعنى المصدري عند العرف. فنتمسك بالإطلاق لنفي الاشتراط اللفظي أو لا نتمسك بالإطلاق؟ نتمسك بالإطلاق لإثبات أن المعاطاة بيع، وهذا تمسك بالإطلاق في مرحلة، في مرحلة المصدر لا في مرحلة اسم المصدر.
هذا يصير يتمسك بأصالة الاحتياط.
هالشيء ثاني. سواء يجي إثبات والاحتياط حسن على كل حال. لأن نسي أنه العنوان ينطق على عنوان البيع، حقيقة البيع تصدق على المعاطاة ولا تصدق؟ شكل نقول عرفا هي صادقة على المعاطاة، فإذا شككنا في ذلك شرعا نتمسك بالإطلاق لإثبات عدم اشتراط الألفاظ، لأن الأصل هو المطابقة بين الشرع والعرف إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. أو هالشن يعني هاي عطف على حمي، حمي لفظ البيع على ما هو صحيح المؤثر يعني اسم المصدر، أو حمي على المصدر الذي يراد من لفظ بعته. يعني شو نقول؟ نقول كل ما يعد عرفا مصداقا لإنشاء التمليك أي المصدر فهو شرعا أيضا يعد مصداقا لإنشاء التمليك كالفعل والقول. إذن إذا تبين ذلك يقول فيستدل في إطلاق الحكم بحله، يعني حلم أحل الله البيع أو بوجوب الوفاء أو بالعقود، على كونه كون على كون البيع اللي هو بمعنى اسم المصدر مؤثرا في نظر الشارع أيضا، فيترتب عليه الأثر لأن الموضوع متحقق، أو على نحو المصدر أيضا. نقول إنشاء التمليك بالفعل يتحقق أو لا يتحقق؟ نقول التحقق الشرعي يطابق التحقق العرفي أيضا، كما هو مؤثر في نظر العرف مؤثر في نظر الشارع. فتأمل، هاي فتأمل إشارة إلى أنه أصل المشكلة غير واردة فضلا عن جوابها، لأن نحن بالبداية جرادكم بداية الدرس قلنا الأثر كم احتمال فيه في نظر الشرع، في نظر العرف، وفي نظر الشرع. إن قلنا في نظر الشرع فالمشكلة واردة أو غير واردة؟ واردة. نحن جوابا لهذه المشكلة شنو هو؟ محمول على نظر نقول أصلا ماكو داعي لا للمشكلة ولا لجوابها، وإنما نقول هذه الألفاظ أحل الله البيع محمول على البيع عند المتشرعة الآن الموجودين في الخارج، يرون هذا بيعا أو لا يرونه بيعا، يرونه صحيحا أو فاسدا، فلا يلزم القول بالحقيقة الشرعية من أساسه، لأن هؤلاء شرع متشرع متشرع فما هو حقيقة شرعية، وإن يلزم الإشكال من جهة ثانية وهو لزوم الحقيقة المتشرعية، ولا يلزم عدم إمكان التمسك بالأمر، لأن هذا اللفظ الشرعي جاء على طبق المعنى المتشرعي، فإذا شككنا في شرط شرعي فالأصل عدمه، لأن الكلام الشرعي يحمل على المتشرعي ما لم يبين الشارع العكس، وبما أنه لم يبين فمقتضى الكلام أنه يتطابق مع المتشرعة، فالصحيح عند المتشرعة صحيح عند الشارع، فلا يمنع من التمسك بالإطلاق. فمن الإشكالين ليس واردا من أساسه، لذلك قال فتأمل فإن للكلام محلا آخر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.